www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم. هناك كلمة يستعملها السياسيون كثيرا ويطبقها تطبيقا عمليا العسكريون الجيوش. مضمون هذه الكلمة أنه لا تحارب عدوك في ميدان ضعفك، وإنما اسحبه إلى موضع قوتك فحاربه هناك. هناك أبعاد، مواضع نحن فيها ضعاف، فمقتضى الحكمة أن لا يواجه الإنسان في تلك الميادين المناوئين. من تلك الميادين التي نحن فيها ضعاف هو ميدان السباب الشتائم. هذا الميدان نحن فيه ضعاف، والسبب في ذلك أننا منعنا من قبل ساداتنا عن الخوض في هذا المجال. النصوص الدينية كتفتنا في هذا الميدان. في الحديث المروي في كتاب نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. ولذا لا نرى في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة سبا واحدا إطلاقا، حتى بالنسبة إلى أعدى أعداء الله عز وجل لا يوجد سب. طبعا هنا يطرح سؤالان. السؤال الأول: ورد في القرآن الكريم اللعن في أكثر من 30 موضعا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والشجرة الملعونة في القرآن. وغيرها من الآيات. ألا يعد ذلك سبا لهؤلاء؟ الجواب واضح جدا. هناك اختلاف كبير بين السب وبين اللعن. اللعن إنما هو دعاء على الشخص، والدعاء على الشخص لا يعد سبا. يعني لو قال أحد من الناس: اللهم انتقم من فلان الطاغية، من طاغية بغداد البائد، هذا يعد سبا؟ فلا، هذا دعاء. الإنسان يتحدث مع الله عز وجل في هذه الكلمة عندما يقول الإنسان: اللهم انتقم من فلان، هذا دعاء عليه. اللعن أيضا دعاء، عندما يقول الإنسان: اللهم لعن فلانا، يعني اللهم أبعده من رحمتك. وفرق واضح جدا بين الدعاء على الشخص وبين السب، هذا أولا. السؤال الثاني: القرآن الكريم شبه أناسا ببعض الحيوانات، ألا يعد ذلك سبا؟ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره، وغيرهما من الآيات. فكيف تقولون لا يوجد في القرآن سب؟ لا يعد هذا سبا؟ الجواب كلا، هذا ليس بسب. ليس المقصود من هذه الآيات المباركة التلقيص من أولئك، شتم أولئك، كلا. المقصود من هذه الآيات بيان واقع في أولئك، بيان الواقع ليس سبا، بيان واقع. إنسان يتصف بصفة رذيلة، إذا قال الإنسان أن فلانا يتصف بصفة قبيحة، هذا يعد سبا؟ هذا بيان واقع. إذا قال إنسان أن فلانة، مثلا إذا قال إنسان أن هندا أم معاوية كانت فاحشة أجلكم الله جميعا، هذا سب لها؟ أبدا، هذا واقعها، كانت كذلك. نعم، إذا نسب الإنسان هذا العمل القبيح، هذا العمل الداني إلى امرأة ليست متصفة بهذه الصفة، هذا يعد سبا. الإنسان يذكر صفة قبيحة في شخص، هذا ليس سبا، هذا بيان واقع شخص. تشبيه الإنسان بالحيوان إذا كان لأجل التنقيص فقط، مجرد تنقيص من هذا الشخص كما يفعله بعض الناس غير المتدينين، فلان كالحيوان الكذائي، هذا سب بالفعل. ولكن إذا إنسان اتصف بصفة حيوان بالفعل، واقع هذا الشخص اتصف بصفة حيوان، إذا قال الإنسان هذا مثل ذلك الحيوان، لا يعد هذا سب، هذا بيان واقعه. الآية المباركة تبين أن بلعم ابن باعورة اتصف بصفات ذلك الحيوان، حقيقته تغيرت، يعني حقيقة صفاته بالفعل اتصف بهذه الصفة. الله عز وجل يبين هذا الاتصاف، يبين هذا الواقع في بلعم ابن باعورة: فمثله كمثل الكلب كيف إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بيان واقع هذا الشخص. الآية الثانية تبين أن اليهود الذين أمروا بالعمل بالتوراة، هؤلاء كانوا يأخذون التوراة، كانوا يقرؤون التوراة، بعضهم كان يحفظ التوراة، ولكن إذا كان الإنسان لا يستفيد من كتاب، حال هذا الإنسان حال ذلك الحيوان الذي يحمل بالكتب. ما الفرق بين هذا الشخص الذي يأخذ التوراة ويقرأ التوراة ويحفظ التوراة ولكن لا يعمل بالتوراة، وبين ذلك الحيوان الذي يحمل بمجموعة من الكتب ولكن لا يستفيد من تلك الكتب؟ ما الفرق؟ مثل هذا كذلك، مثل الذين حملوا التوراة، يقال في تفسير هذه الآية حملوا التوراة يعني أمروا بالعمل بالتوراة، ثم لم يحملوها، تركوا العمل بالتوراة، كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني كتبا. كمان الحمار إذا حمل بالكتب لا يستفيد من تلك الكتب، هؤلاء أيضا لم يستفيد من التوراة. هذا بيان واقع، وفرق كبير بين بيان الواقع وبين السبب. فيتمكن الإنسان أن يقول بضرس قاطع أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة خالية تماما من سب واحد لا يوجد سب. نعم يوجد دعاء على الشخص والدعاء غير السب، يوجد بيان واقع الشخص وهذا غير السب. بالإضافة إلى سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كانوا لا يقابلون السب بسب. في كثير من القضايا جاء شخص منحرف، كان منحرفا إما اهتدى أو لم يهتد، سب أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام وهم قمة التمم، ولكن الأئمة عليهم السلام لم يردوا السب بسب آخر، إما تركوه أو نصحوه. فنحن المتأثرون بهذه الثقافة، بثقافة أهل البيت، أصبحنا ضعاف في هذا الميدان، والصحيح أن نكون ضعافا في هذا الميدان. هذا الميدان ليس ميدان يتناسب مع شأننا، هذا الميدان ميدان دون مستوانا. إذا سبنا أحد من الناس في مجلة، في كتاب، في كاسيت، في غيرها، ماذا نصنع؟ هل نرد سبه بسب؟ أبدا. هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة. الطريقة الصحيحة أن الإنسان يغضي الطرف كأنه لم يسمع. يقول الشاعر في شعر مشهور: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني، كأنه ليس معي. وإذا أردنا أن نكون ملتزمين بطريقة أهل البيت عليهم السلام، نرى أن غيرنا في هذا الميدان أقوى منا. أحيانا الإنسان يقرأ بعض الكتب التي بدأت في هذه السنوات الأخيرة بالانتشار، كتب تحاول الرد علينا. أحيانا هذا حدث، ربما إذا الإنسان يراجع يرى هذا الشيء جيدا، أحيانا في صفحة واحدة أكثر من 10 من الشتائم، أشياء كذا وكذا، شتائم قبيحة وغير قبيحة، مختلف أنواع الشتائم. هل نرد على هذه الشتائم؟ أبدا. إما نسكت أو نحاول إعطاء النصح للطرف الآخر، لأن هذا الميدان ليس ميداننا. هذا الميدان الأول الذي نحن فيه ضعاف، ويلزم أن نكون ضعافا في هذا الميدان. الميدان الثاني الذي نحن فيه ضعاف أيضا هو ميدان الإرهاب، ميدان السيارات المفخخة، ميدان الاغتيالات. بالفعل نحن في هذا الميدان ضعاف، لا نمتلك قوة، والسبب في ذلك نفس السبب الأول، ثقافتنا ثقافة بعيدة عن هذه الأمور. تربية أهل البيت عليهم السلام لنا لا تقبل هذه الأمور. الأخلاقيات التي أرادها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لنا تتنافى مع هذه الأمور. عندما يقرأ الإنسان أن رسول الله أمير المؤمنين الإمام سيد الشهداء عليهم وعلى آلهم الصلاة والسلام كانوا لا يبدأون بالحرب، لماذا؟ أولئك جاءوا لقتالهم ولكن كانوا لا يبدأون بالحرب. هل أحدا منهم يرجع عن غيه؟ يحاولون إعطاء النص أمير المؤمنين وأصحابه في حرب النهروان بخطبهم أرجعوا ما يقارب أو ما يزيد على ثلثي جيش الخوارج. أنبت طريقتهم هذه الطريقة، طريقة عدم إراقة الدماء مهما أمكن في المقدار الممكن. وهكذا بالنسبة إلى بقية أهل البيت، لا نجد موردا واحدا أن أحدا من أهل البيت عليهم السلام أمر باغتيال الطاغية الكذابية أبدا، مع أن الطغاة كانوا بكثرة في زمن أهل البيت عليهم السلام. الاغتيال ليس من طريقة أهل البيت عليهم السلام. عندما يقرأ الإنسان أن مسلم بن عقيل ترك قتل ابن زياد، من هو ابن زياد؟ قل ما يوجد إنسان مثل ابن زياد في كل الأبعاد. إنسان بمال الكلمة من معنى، لا أريد أن أسب واقع هذا الشخص، بمال الكلمة من معنى إنسان مليء بالصفات الرذيلة، مليء. نسبه نسب مشهور، كيف ولد، صفاته النفسية، أعماله، إنسان يسفك آلاف من الدماء، هذا إنسان أصلا. ولكن مسلم بن عقيل لم يرضى أن يغتال هذا الشخص، لأن ذلك يعد فتكا، والإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، لا يقبل هذه الأمور، تربينا على الابتعاد عن هذه الأشياء. طريقة أهل البيت تربينا، تعلمنا على الابتعاد عن إراقة الدماء، عن السيارات المفخخة التي تقتل نساء، رجال، أطفال، شيوخ. ولذا أصبحنا ضعاف في هذا الميدان، والصحيح أن نكون ضعافا في هذا الميدان أيضا. فمن الضروري جدا أننا لا ننجر حيثما أراد أعداؤنا. كثيرا من أعدائنا أرادوا جرنا إلى ميدان السباق أو ميدان الإرهاب، يلزم أن لا ننجر إلى تلك الميادين، وعلى العكس من ذلك يلزم أن نجرهم إلى ميدان قوتنا. ميدان قوتنا المنطق، الحوار الذي نمتلك فيه قوة كبيرة هائلة، لا أريد أن أمدح أنفسنا أبدا، هذا واقع. والدليل على ذلك أننا نرى على مر التاريخ آلاف مؤلفة من العلماء، من الشخصيات، من مختلف الأديان والمذاهب، اعتنقوا مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بالحوار، ألا يدل ذلك على قوة المنطق؟ وقد عرف هذه القوة فينا أذكياء أعدائنا، ولذا بدأوا ينشرون من قبل مئات السنوات وإلى يومنا هذا، ينشرون كذبة مضحكة، يقولون وإلى اليوم نسمع هذه الكلمات: لا تحاوروا، لا تناظروا الشيعة فإنهم سحرة يسحرونكم. هذه الكلمة التي تتوافق مع عصر الحجر، مع عصر ما قبل التاريخ، إلى يومنا هذا تقال هذه الكلمة. هذا بذاته يدل على قوتنا في هذا الميدان، عندما يشبهون حوارنا بالسحر يدل على أنهم عرفوا أننا نمتلك قوة خارقة في هذا الميدان، كما كانوا يشبهون رسول الله بالسحر، أعمال رسول الله يشبهونها بالسحر، يتبين أننا بالفعل نمتلك قوة هائلة في هذا الميدان. هنا يلزم أن أشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي حقوقنا في كثير من بلاد المسلمين مضيعة، ولكن لا يكن ذلك دليلا على الخوض في دماء الناس طلبا للحقوق. نريد أن نطالب بحقوقنا فنخوض في دماء الناس، نغتال هذا وذاك، نسفك الدماء بهذه الحجة. فإننا إذا مشينا هذه الطريقة، أولا كما ذكرت هذه الطريقة طريقة بعيدة عن تربية أهل البيت عليهم السلام، ثانيا الإرهاب بصورة عامة بمختلف أنواعه يصرف طاقات هائلة من ذلك الفرد أو من تلك الجماعة، فإذا انشغلنا بالإرهاب بمختلف أنواعه صرفت طاقاتنا في هذا المجال، ففي المجال الآخر في مجال العمل الجذري نخسر الميدان، ويأتي آخرون ويخططون ما يشاءون في غياب منا، لأن طاقاتنا صرفت في ذلك الميدان، فلا تبقى طاقات كبيرة، طاقات يسيرة ضعيفة، فإذا كانت لنا حقوق مضيعة بقية الحقوق أيضا يضيعونها. وعلى العكس من ذلك إذا ابتعدنا عن ميدان الإرهاب فإننا نحافظ على تلك الطاقة ونحافظ على ذلك المجال لنتمكن من استرجاع لا أقل بعض الحقوق عبر الطرق السلمية. نموذج العراق كان نموذجا كبيرا في هذا المجال. ورأيتم سمعتم كيف أن أعداءنا حاولوا بجهد جبار أن يجرونا إلى ميدان الإرهاب. الاستفزاز يثير الأمم، يجرهم إلى الإرهاب. كم حدث خلال هذه الفترة بعد سقوط الطاغية، فضلا عما حدث في أيام حكم الطاغية، بعد فترة سقوطه، كم من الاستفزازات حصلت بالنسبة إلى الشيعة في العراق؟ ما أكثرها استفزاز من العيار الثقيل. في العام الماضي في يوم عاشوراء في مدينة كربلاء تفجير. تعلمون ماذا تعني هذه الخطة، هذا العمل؟ يوم عاشوراء قمة حماس الشيعة، أرض كربلاء قمة القمم. في يوم عاشوراء في أرض كربلاء في مجتمع الشيعة يشكلون أكثرية مطلقة، في بلد يشكلون الشيعة أكثرية مطلقة، في بلد الشيعة عانوا ما عانوا بما لم يعاني غيرهم، الآن يأتي مجموعة يفجرون مجموعة من الناس الأطياب الأبرار في هذه الأرض في ذلك اليوم المعين. كان من المتوقع أن الشيعة أيضا يستفزون بهذه الطريقة ويدخلون في مجال الإرهاب أيضا، كما أنهم يحاولون هكذا الشيعة أيضا يدخلون. الشيعة ينقصهم شيء؟ هم الأكثرية، هم الذين امتلكوا لا أقل بعد سقوط النظام البائد امتلكوا قوة، يمتلكون قوة سياسية، أحزاب سياسية قوية، يمتلكون سلاحا أيضا. التفجير الذي حدث بالقرب من صحن أمير المؤمنين استفزاز من العيار الثقيل للشيعة. ولكن العجيب حقيقة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، أن الشيعة تعقلوا في هذه القضية تعقلا نموذجيا، تعقلا استثنائيا، هكذا استفزاز، مع أن كل الأمور كانت تشير إلى أن الشيعة ينجرون إلى الإرهاب. هم يجعلون سيارات مفخخة، الشيعة أيضا يجعلون سيارات مفخخة، هم يقتالون، الشيعة أيضا يتمكنون من الاغتيالات، ولكن الشيعة حقيقة أبدوا عظمة استثنائية في هذه القضية حيث لم يدخلوا في هذا المجال. الطرف الآخر خسر، وإن كان الصبر صعبا في غاية الصعوبة فيه هكذا مواقف، ولكن الشيعة صبروا اقتداء بالأئمة عليهم الصلاة والسلام. الابتعاد عن الإرهاب أولا يسمح ويتيح المجال ويجمع الطاقات للأمور الهامة، بالإضافة إلى ذلك يفشل مؤامرات الأعداء. إذا الإنسان انشغل بجهة مهمة، بجهة صعبة، الإرهاب صعب، إذا انشغل بتلك الجهة لا يتمكن أن يفكر في المؤامرات التي تحاك ضده حتى يتمكن من ردها أو لا يتمكن. مؤامرات عديدة وكثيرة نسمعها شبه يوميا، شبه يومي. هذا النداء الذي نسمعه في أكثر الأيام، نداء مدعوم من بعض دول المنطقة بإشراك الجهات السنية التي لم تشترك في الانتخابات، قاطعت الانتخابات، إشراك هؤلاء في صياغة الدستور، إشراك هؤلاء في الحكومة، مع أن الذي لم يشترك في الانتخابات هو مسبقا أسقط حق نفسه بأية مناسبة. شخص يشترك في مجال لم ينتخبه الشعب بأية مناسبة، ألا يعد ذلك دكتاتورية؟ شخص لم ينتخبه الشعب يريد حصة، يريد إشراكا في صياغة الدستور بأية مناسبة. من أنت؟ انتخبك الناس كله، بأية مناسبة تريد أن تدخل؟ وقوة دول وراء هذه الدعوة. الشيء الذي سمعناه مؤخرا، المحاصصة عين الدكتاتورية، المحاصصة تعني أننا نعطي لجهة معينة حصة معينة في الحكم من دون إرادة الشعب، ويمثلون بلبنان. هل كان لبنان هو المثل الأعلى حتى نقتدي به؟ حيث أن رئيس الجمهورية يكون نصرانيا، رئيس الوزراء يكون سنيا، رئيس المجلس يكون شيعيا. هذه المحاصصة عين الدكتاتورية. ربما الشعب لا يريد هكذا، ربما الشعب يريد رئيس جمهورية سنية، ربما يريد رئيس برلمان نصراني، ربما لا يريد شيئا. بأي مراتب هذه المحاصصة؟ نحن كأننا أولياء على الناس، نقسم كيفما نشاء. هذا المقدار لتلك الجهة، المقام الكذائي لتلك الجهة، من دون إرادة الشعب، قصدا على إرادة الشعب. أين الدكتاتورية؟ ولكن نداء مدعوم مؤامرات، يريدون أن يحصلوا على مقامات كبيرة من دون إرادة الشعب، لأنهم كانوا يعرفون تلك الجهات التي قاطعت الانتخابات كانت تعرف جيدا، وبنظرهم أذكياء جدا، كانوا يعرفون أنهم إن دخلوا في الانتخابات فإنهم يخرجون ويجرون على أكتافهم أذيال الفشل. الجهات الأقوى منهم دخلت وفشلت، ولذا قاطعوا الانتخابات، ثم بعد الانتخابات جاءوا يريدون حصص. هذه مؤامرات. انشغالنا بالإرهاب يجعلنا لا نستوعب أصلا هذه المؤامرات، حتى نريد أن نرد عليها، حتى نريد أن نقف أمامها. الخلاصة، يلزم أن نمشي في الطريق الوسط، في الخط الوسط بين الإفراط وبين التفريط. الإفراط الدخول في ميادين القتال، الإرهاب، قتل الأبرياء بحجة مطالبة الحقوق، هذا محفوظ، هذا إفراط. الطريقة الصحيحة أن نطلب الحقوق عبر الطرق السلمية. الطرق السلمية أبطأ في النتيجة، صحيح نتائج الطرق السلمية بعيدة، ولكن النتائج التي يحصل عليها الإنسان عبر الطرق السلمية أولا أدوم، ثانيا أوسع، ثالثا أجذر، أقوى أصلا. فنمشي بين الإفراط الدخول في مجال الإرهاب، وبين التفريط تضييع الحقوق، ترك المطالبة بالحقوق، هذا أيضا تفريط. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من معاني هذه الآية أنكم تمشون في الخط الوسط بين الإفراط والتفريط، ومن معاني هذه الآية أنكم جعلتم أمة وسطا بين رسول الله وبين بقية الأمم. أن نكون كذلك، لا ندخل في مجال السباب ولا ندخل في مجال الإرهاب، لا نسب وفي نفس الوقت لا نخضع، لا نقاتل وفي نفس الوقت لا نتنازل، نطالب في الطرق السلمية، لا نقفز على حقوق الآخرين وفي نفس الوقت لا نقبل أن يقفز شخص على حقوقنا. فإذا مشينا في هذا الخط الوسط فإننا سنحصل بإذن الله عز وجل، نأمل بإذن الله عز وجل أن نحصل على واقعنا، على مستوانا الطبيعي في العالم. لا نريد أكثر من ذلك، نريد شيء واقعي، نريد حقنا الطبيعي المشروع القانوني العالمي، نحصل على ذلك. وإذا أفرطنا مشينا في المجالات الإرهابية فإننا نهدر ماضينا، وإذا فرطنا مشينا في التفريط في الانهزامية فإننا نهدر مستقبلنا. فالخط الوسط هو الخط الصحيح، وإلا إما نهدر ماضينا أو نتلف مستقبلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا وعلى جميع بلاد المؤمنين بالاستقرار والأمن. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة محمد وآل محمد أن يوفقنا لخدمة دينه، وأن يوفقنا لخدمة أهل البيت، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، إنه ولي ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.